الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. كانت النية أن أتكلم في هذه الحلقة حول ما حصل من الأحداث بعد فتح بيت المقدس، لكنني رأيت أن لا أفسد فرحة المستمعين الكرام بما حصل من الفتح المؤزر، فرأيت تفاديا لإحزانهم بما حصل بعد الفتح من عراقيل وبعض الأخطاء التي تسببت كذلك بنكسة كادت أن تودي بتلك الجهود المذكورة كلها لولا أن من الله عز وجل فحفظ الله عز وجل بيت المقدس. لا أريد أن أدخل في هذا، فهذا له مقام آخر والوقت لا يتسع كذلك للاستفاضة في ذكره، لكنني أود الكلام إن شاء الله تعالى في شخصية صلاح الدين في حلقة أو حلقتين، ولعلي أفيد في الأخيرة إن شاء الله تعالى بذكر تفاصيل بيت المقدس، فتح بيت المقدس ومعركة حطين، وعلى الله قصد السبيل. صلاح الدين الأيوبي، ينتمي صلاح الدين إلى عائلة كردية كريمة الأصل وعظيمة الشرف، وتعد قبيلته من أشراف الأكراد نسبا وعشيرة، ويعتبرهم ابن الأثير أشرف الأكراد، قيل لأنهم لم يجري على أحد منهم رق أبدا. كما أن والد صلاح الدين نجم الدين أيوب وعمه أسد الدين شيركو عندما قدما إلى العراق وبلاد الشام لم يكونا من الرعاة، وإنما كانا على درجة عالية من الخبرة في شؤون السياسة وفي شؤون الإدارة. وعلى أي حال، فإن ظهورهم على مسرح الأحداث في المشرق الإسلامي وضح منذ القرن السادس الهجري، إذ تولى بعض أجدادهم بعض الوظائف الإدارية الكبرى في قلعة تكريت في العراق، فرج الله عز وجل كربه. ولا أريد الاستفاضة في ذكر هذا، لكن يمكن أن يقال لقد درج صلاح الدين على طريق العز ونشأ على الفروسية وتدرب على الحرب والجهاد ومارس السياسة وتدبير الأمور، كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فشاب نشأ في مثل هذه الأجواء حري أن يكون شخصية قوية لها أثر كبير في صناعة التاريخ، وهذه مسؤولية تقع على كواهل أسرنا في كيفية تربية أبنائنا وتوجيه ميولهم واهتماماتهم. وفي المدة التي قضاها في دمشق بعد استيلاء نور الدين بن عماد الدين زنكي عليها، ظهرت شخصية صلاح الدين الفذة، فكان محل احترام وتقدير، بل كان له من الاعتبار والمكانة ما لابن حاكم دمشق نفسه. وقد ظهر أمام المجتمع بمظهر الشاب الهادئ المهذب المتدين المتقد غيرة على الإسلام، بما طبع في نفسه الله عز وجل من أخلاق أشبهت أخلاق أستاذه نور الدين الذي أنزله لديه منزلة خاصة. ومن المناصب التي أسندت إليه في دمشق في عهد نور الدين قبل توليته في مصر منصب رئاسة الشرطة أو الشرطة، وقد قام بهذا المنصب أحسن قيام، واستطاع أن يطهر دمشق من عبث اللصوص ومن شرور المفسدين، فأعاد الأمن والاستقرار في ربوع الشام، وبات الناس يأمنون على أنفسهم وأموالهم وينعمون بنعمة الحياة الهادئة الكريمة المطمئنة. هكذا هو المتميز متميز في كل مكان يوضع فيه. ولعل أحد الشعراء المعروف بعرقلة الدمشقي يذكر فرحته بيوسف صلاح الدين، يوسف ابن أيوب، صلاح الدين الأيوبي اسمه يوسف ابن أيوب. يفرح هذا الشاعر بتسلم صلاح الدين رئاسة الشرطة، وما آل على تسلمه لهذه الرئاسة من استقرار ويعني كبت لأولئك اللصوص وتقييدهم و وقاية الناس من شرورهم. يقول هذا الشاعر: رويدكم يا لصوص الشام، فإني لكم ناصح في المقال، أتاكم سمي النبي الكريم يوسف رب الحجى والجمال، فذاك يقطع أيدي النساء وهذا يقطع أيدي الرجال، يقصد أولئك اللصوص. فأما المدة التي قضاها صلاح الدين في مصر فتعد من أعظم الأيام التي أظهرت بطولته الفائقة وحنكته الحربية النادرة، فقد لازم عمه أسد الدين شيركو في حملاته الثلاثة على مصر، وكان من ضمن رجاله الأفذاذ، فقد أظهر البراعة العظيمة والعبقرية الفذة في فنون الحرب والقتال، فبتدبيره وذكائه وحسن تصرفه مع عمه أسد الدين استطاع أن يضم مصر إلى الدولة النورية بعد تخليص الشعب المصري العظيم من براثن الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية. وتلخص من هذا أن صلاح الدين نشأ في السنين الأولى من طفولته وفي العقد الثاني والثالث من شبابه على الفضائل الكريمة والخصال الحميدة، واكتسب في مجالسته للأمراء ومن مصاحبته للقادة العادات الأصيلة والمهارة الحربية والغيرة الإسلامية والشجاعة المادية والأدبية، وهذا ما أهله باستحقاق وجدارة لأن يكون من الشخصيات الفذة التي هزت الدنيا وساهمت في صناعة حقبة مهمة من التاريخ الإسلامي العظيم. وقد تميزت شخصيته رحمه الله برصيد أخلاقي كبير ساعده على تحقيق أهدافه العظيمة، والتي من أهمها الشجاعة والكرم والوفاء والتسامح والحلم والعدل والعفو والمروءة وشدة لجوئه إلى الله ومحبته للجهاد وصبره واحتسابه وحرصه على العلم والتواضع وغير ذلك من الصفات. وأميز هذه الصفات أذكرها فيما يأتي: تقواه وعبادته. قد يقول قائل: هل هناك علاقة بين القيادة وبين التقوى والعبادة؟ هل هناك علاقة بين التمكين للأمة وبين التقوى والعبادة؟ هل هناك علاقة بين تحرير بيت المقدس وبين تقوى الجيش والأمة التي يجري الله عز وجل على يديها ذلك الفتح؟ انظر إلى قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. وتقوى الله وتحقيق العبودية الشاملة لله تحفظ العبد من كيد الأعداء ومكرهم. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولا شك أن تقوى الله وعبادته والخشية منه وحسن الظن به والاعتماد عليه هي أول ما يجب أن يمتاز به المسلم وأفضل ما ينبغي أن يتصف به، لأن ذلك يجعل المسلم أسدا كاسرا لا يعرف الهزيمة، وبطلا مقداما لا يهاب المنية، وشجاعا كرارا لا يخشى جبارا ولا يهاب عدوا. وهذه السمة من الإيمان والعبادة قد تحققت في قائدنا البطل صلاح الدين. وكان رحمه الله تعالى حسن العقيدة كثير الذكر لله تعالى، وقد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاء، فتحصل من ذلك سلامة عقيدته، وكانت عقيدة جارية على نسق أهل السنة مرضية عند العلماء، ويعني عرف بذلك وبحربه على الابتداع وحربه على عقيدة الرافضة التي انتشرت في زمانه وخصوصا في مصر. وكان شديد المواظبة على الصلاة في الجماعة، حتى إنه ذكر يوما أن له سنين ما صلى إلا جماعة، وكان إذا مرض يستدعي الإمام وحده ويكلف نفسه القيام ويصلي جماعة، وكان يواظب على السنن الرواتب، وكان له ركعات يصليها إذا استيقظ بوقت في الليل وإلا أتى بها قبل صلاة الصبح، وما كان يترك الصلاة ما دام عقله عليه. يقول في وصفه القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد، يقول: ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في المرض الذي مات فيه قائما، وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه، وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نزل وصلى. وأما الزكاة فإنه مات رحمه الله ولم يحفظ ما وجبت به عليه من الزكاة، بسبب أنه كان يتصدق أولا بأول فلا يجتمع عليه المال حولا. انظروا رعاكم الله إلى هذه القيادة الربانية الزاهدة بالدنيا المقبلة على الآخرة. فإن صدقة النفل قد استنفدت جميع ما ملكه من الأموال. أما بالنسبة إلى الصوم فكان القاضي الفاضل قد تولى ثبت تلك الأيام التي أفطر بسبب المرض فيها، وشرع رحمه الله في قضاء تلك الفوائد، وذلك بالقدس الشريف في السنة التي توفي فيها، وواظب على الصوم مقدارا زائدا على شهر، فإنه كان عليه فوائد رمضانين شغلته الأمراض وملازمة الجهاد عن قضائها. وكان الصوم لا يوافق مزاجه كما وصف، فألهمه الله تعالى الصوم بقضاء الفوائد فكان يصوم، وكان يثبت له القاضي الفاضل رحمه الله تعالى، وكان الطبيب يلومه على هذا المرض، طبعا لا يوافق مزاجه يعني لا يوافق صحته، فكان يصوم والطبيب يلومه على ذلك، وكان حريصا على إبراء ذمته من هذا الصيام المترتب عليه. وكان يحب سماع القرآن العظيم، حتى إنه كان يستخير إمامه، يتخير إمامه، لا يصلي خلف أي واحد، بل يتخير الإمام الذي يصلي خلفه حتى يخشع في الصلاة ويستلذ بالقراءة. وكان يشترط أن يكون عالما إمامه بعلوم القرآن العظيم، متقنا لحفظه، وكان يستقرئ، يطلب قراءة من يحضره في الليل، فيقرأ عليه الجزئين والثلاثة والأربعة وهو يسمع رحمه الله تعالى. والكلام في هذا يعني كثير، إذ كان رقيق القلب غزير الدمعة، إذا استمع إلى شيء من القرآن خشع قلبه ودمعت عينه في معظم الأوقات، كما وصفه رفيقه ابن شداد. أما بالنسبة إلى الحديث وطلب العلم فقد كان شديد الرغبة في سماع الحديث، ومتى سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماع كثير، فإن كان ممن يحضر عنده، ممن كان يحضر عنده، استحضره، دعاه وسمع عليه، فأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه والمختصين به، وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا له. وإن كان ذلك الشيخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين ويتجافى عن الحضور في مجالسهم، سعى صلاح الدين إليه وسمع عليه وجلس في مجالسه، وله في ذلك قصص لا يتسع المجال لذكرها. يقول ابن شداد كذلك: وكان قدس الله روحه حسن الظن بالله، كثير الاعتماد عليه، عظيم الإنابة إليه، ولقد شاهدت من آثار ذلك ما أحكيه، وذلك أن الفرنجة خذلهم الله كانوا نازلين ببيت نوبة، وهو موضع قريب من القدس الشريف حرسها الله تعالى، يكون بينهما بعض مرحلة، وكان السلطان بالقدس وقد أقام يزكا، يعني طلائع تطلع على العدو، وقد أقام يزكا على العدو محيطا به، وقد سير إليهم الجواسيس والمخبرين، فتواصلت الأخبار بقوة عزمهم على الصعود إلى القدس ومحاصرته، طبعا هذا بعد الفتح كما يبدو، وترتيب القتال عليه، واشتد خوف المسلمين بسبب ذلك، فاستحضر الأمراء وعرفهم ما قد دهم المسلمين من الشدة، وشاورهم في الإقامة بالقدس، فأتوا بمجاملة باطنها غير ظاهرها، وأصر الجميع أنه لا مصلحة في إقامته بنفسه، فإنها مخاطرة بالإسلام، وذكروا أنهم يقيمونهم، ويخرج هو رحمه الله بطائفة من العسكر يكون حول العدو كما كان الحال بعكة، ويكون هو ومن معه بصدد منع ميرتهم والتضييق عليهم، ويكونون هم هؤلاء الذين يشيرون عليه بصدد حفظ البلد والدفع عنه، وانفصل مجلس المشورة على ذلك، وهو مصر على أن يقيم بنفسه، علما منه إن لم يقم ما يقيم أحد. فلما انصرف الأمراء إلى بيوتهم جاء من عندهم من أخبر أنهم لا يقيمون إلا أن يقيم أخوه الملك العادل أو أحد أولاده حتى يكون هو الحاكم عليهم والذي يأتمرون بأمره. فعلم أن هذه إشارة منهم إلى عدم الإقامة، وضاق صدره وتقسم فكره واشتدت فكرته. يقول ابن شداد: ولقد جلست في خدمته في تلك الليلة، وكان الزمان شتاء، وليس معنا ثالث إلا الله تعالى، ونحن نقسم أقساما ونرتب على كل قسم مقتضاه، حتى أخذني الإشفاق عليه والخوف على مزاجه على صحته، فشفعت إليه حتى يأخذ مضجعه لعله ينام ساعة. فقال رحمه الله: لعلك جاءك النوم، ثم نهض. فما وصلت إلى بيتي وأخذت لبعض شأني إلا وأذن المؤذن وطلع الصبح، وكنت أصلي معه الصبح في معظم الوقت، فدخلت عليه وهو يمر الماء على أطرافه، فقال: ما أخذني النوم أصلا؟ فقلت: قد علمت. فقال: من أين؟ فقلت: لأني ما نمت وما بقي وقت للنوم. ثم اشتغلنا بالصلاة وجلسنا على ما كنا عليه، فقلت له: قد وقع لي واقع وأظنه مفيدا إن شاء الله تعالى. فقال: وما هو؟ فقلت له: الإخلاد إلى الله تعالى، والإنابة إليه، والاعتماد في كشف هذه الغمة عليه. فقال: وكيف نصنع؟ فقلت: اليوم الجمعة، يغتسل المولى عند الرواح، ويصلي على العادة وبالأقصى موضع مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم المولى التصدق بشيء خفية على يد من يثق به، ويصلي المولى ركعتين بين الأذان والإقامة، ويدعو الله في سجوده، فقد ورد ذلك في حديث صحيح. وتقول في باطنك: يا إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل، فإن الله أكرم من أن يخيب قصدك. يقول ابن شداد: ففعل ذلك كله، وصليت إلى جانبه على العادة، وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة، ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته وعلى سجادته، ولا أسمع ما يقول. فلم ينقض ذلك اليوم حتى وصلت رقعة من عز الدين جرديك، وكان على هذه الطلائع التي أرسلها صلاح الدين، يخبر فيها أن الفرنج متخبطون، وقد راكب اليوم عسكرهم بأسره إلى الصحراء، ووقفوا إلى قائمة الظهيرة، ثم عادوا إلى خيامهم. وفي بكرة السبت جاءت رقعة ثانية تخبر عنهم بمثل ذلك، ووصل في أثناء النهار جاسوس أخبر أنهم اختلفوا فافترقوا وفسدت خطتهم، والحمد لله رب العالمين. يقول ابن شداد: فهذا ما شاهدته من آثار استنابته وإخلاده إلى الله تعالى رحمه الله. الحقيقة أنا أحببت أن أورد هذه القصة على طولها لفوائد متعددة لابست هذه القصة وأحداثها، منها أن هذا الناصر صلاح الدين رحمه الله كان إذا حزبه أمر اعتمد على العلماء واستشارهم، وابن شداد هذا أحد العلماء. وانظروا إلى بطانة هذا القائد الكبير العظيم، إنه يستشير ويقرب العلماء البصيرين في شؤون الدين وفي شؤون السياسة والحكم والعسكر كذلك، وأنه لم يجد بدا من أن يجعل مشورته في مثل هؤلاء، وأن يعني هذا الإخلاد إلى الله عز وجل والإنابة إليه قد كفوا المسلمين في ذلك الزمان كثيرا من الشر، والله عز وجل يكفي المسلمين اليوم كثيرا من الشر، ألا وإن الإخلاد إلى الله عز وجل والإنابة إليه والتوبة إليه وصلاح الحال معه هو من أهم ما ينبغي على القادة وعلى الجند الذين يرقبون التحرير أن يتنبهوا إليه. الحقيقة الكلام في شخصية صلاح الدين كثير ما يزال، لكنني أكتفي حتى هذه اللحظة بذكر هذا، ولعلي أتم الكلام في شخصيته رحمه الله تعالى في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.